السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، كثيرا ما بعد. فأتينا بشرح كتاب التوحيد من المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجزا الله خيرا عن الموحدين الذين بين لهم وفصل لهم في هذا الكتاب وفي سائر كتبه ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم مما يكون به كمال توحيدهم وصحة توحيدهم وعند الشرك عنهم. ومن المسائل التي بدأ يتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكرناه في الباب السابق في ذكره بعض العبادات القلبية، بعض العبادات القلبية، وبدأ بعبادة المحبة، محبة العبودية التي بدأنا الكلام عنها في الدرس الماضي، وقلنا بأنها أصل التوحيد، إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التألم والتعبد. والمحبة هذه حقيقة العبادة، وهذه المحبة التي نتكلم عليها التي يكون فيها امتثال الأمر رغبة فيما عند الله جل وعلا واختيارا واجتناب المناهي، رهبة وخوفا من عقوبته جل وعلا، طواعية واختيارا. وهذه المحبة قسمناها في ذلك، أو قسمنا المحبة قبل ذلك في الدرس الماضي إلى ثلاث أقسام، منها محبة طبيعية وهي متنوعة إلى أنواع، منها محبة للإنسان الطعام والشراب، ومحبة للإنسان الشيء الحلو الحلوى والعسل ونحو ذلك، ومنها المحبة التي يكون فيها تعظيم من الابن لأبيه أو من تلميذ لشيخه ونحو ذلك، ومنها المحبة التي يكون فيها شفقة وإحسان من الأب إلى ولده، ومنها المحبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، وكل هذه محبة طبيعية لا إشكال فيها، إلا إذا طغت هذه المحبة على محاب الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا اكتمت هذه المحبة الطبيعية ما تستلزمه محبة العبادة من الخضوع والانقياد والذلة. لأننا قلنا لكم بأن محبة العبودية يكون معها غاية الذلة وغاية الخضوع وغاية الاستسلام، والمحبة وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، عبادة الرحمن غاية حبه. فالعبادة تجمع غاية المحبة مع غاية الذلة. لماذا جمع أهل العلم بين هذين الأمرين؟ الجواب لأنك قد تذل الملك مملوك أو سلطان من السلاطين لأجل صوته أو قهره أو مطوته قهرا وأنت لا تحبه، بل وأنت تغضبه، فهذه لا تسمى محبة عبودية ولا تسمى محبة. وقد توجد المحبة مع عدم التدلل والخضوع كما هو حال الصوفية، يزعم الصوفي أنه غارق في المحبة ومن أجل ذلك يتفلت من الطعام ومن العبادات، كل خلاص ارتفع عنها القلب، نحن وصلنا الى مرحله على المحبه والفناء فيها بما ارتفعت عنا العبادات في هذه الدرجه. هذه ليست محبة عبودية، هذه هوى وهوى. لأن محبة العبودية تستلزم القيادة والقيادة والطاعة والإسلام والتذلل للمعبود سبحانه وتعالى. إذا القسم الأول محبة طبيعية، يريد القسم الثاني محبة عبودية التي نتكلم عنها الآن، ويقابل هذا القسم القسم الثالث وهو المحبة الشركية. أن تصرف هذه المحبة محبة العبادة لغير الله، أو تساوي فيها أحدا مع الله جل وعلا، أو تساوي فيها أحدا مع الله جل وعلا. واستدل المؤلف على إثبات هذه المحبة وعلى أن صرفها لغير الله يكون شركا بعدة أدلة ذكرنا منها دليلين. الدليل الأول من سورة التوبة أو الأول من سورة البقرة، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كما يحبون الله جل وعلا، أو يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. يحبونهم كحب الله. والمعنى الأول كان ظاهرا وقويا لأن جاء في كتاب الله جل وعلا أنهم يتحسرون وهم في جهنم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. فالتسمية هنا لأي شيء كما قلنا للمحبة، لأن لم يقل أحد بأن لم يقل أحد من المشركين بأن الصنم الفلاني العزة أو مناة أو اللات أو غير هذه تساوي رب جل وعلا في خلقه ولا في عطائه ومنعه ولا في تصرفه وتدبيره للكون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة. ثم الدليل الثاني دل به سورة التوبة هو قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترضوا. هذا الوعيد، فترضوا هذا الوعيد لمن قدم هذه الثمانية أو واحدا منها أو بعضا منها على محبة الله جل وعلا. يترضى ما سيأتيه من الله جل وعلا، إما يترضى العقاب، يترضى الوعيد، يترضى القضاء على ما تقدم من كلام المسلمين. ثم دخل في الدليل الثالث وهو من السنة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن، فالنفي هنا نفي الإيمان، هنا المقصود به نفي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. يعني إيه؟ يعني الذي إذا ترك استحق صاحبه الوعيد. لكن ليس النفي هنا لوجود أصل الإيمان، يعني إذا انتفى أصل الإيمان خلاص خرج من الإسلام. الإنسان قد يكون عنده شيء من المحبة يسير ضعيف جدا جدا جدا، لكنه شيء من أصل المحبة. ويبقى عليه القدر الواجب الذي يجب عليه أن يسعى لتحقيقه. هذا ما يكون عليه كمال الإيمان الواجب وليس المستحب. يعني هناك قدر مستحب وهناك قدر واجب. من هذا الواجب عليه أن يكون الله ورسوله ومحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبه ومحب أولادك ومحب أبائك ومحب أزواجك. لا يمنع لكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذكرنا لكم قصة عمر لما قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال والله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر الآن يا عمر حصل هذه المرتبة هي كمال الإيمان الواجب. يجب على كل إنسان أن يسعى لتحقيق هذه المرتبة، وهي أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك محبة الرب جل وعلا، محبة إليه من ولده ووالده وزوجه وعشيرته والناس أجمعين. فإذا حقق عليه نفسه من هذه المحبة فقد أخل بكمال الإيمان الواجب الذي إذا تركه استحق الوعيد، الذي إذا تركه استحق الوعيد. وهذا دخلات الإيمان المستحب، تكميل الإيمان المستحب الذي إذا حصله أخذ أجرا وإذا تركه لم يستحق الوعيد. ثم ثنى بعد ذلك المؤلف بدليل آخر من الصحيحين، وهذا الدليل فيه فوائد عظيمة. هذا الدليل فيه فوائد عظيمة جميلة، وهو ما جاء فيهما عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا الإيمان له حلاوة وله لذة يحسها أهل الإيمان. هناك حلاوة حسية يذوقها الإنسان الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك، ولكن هذه الحلاوة التي بذوقها الإيمان من نوع آخر، لا شيء في الدنيا أحلى منها ولا ألذ منها ولا أهنأ منها ولا أطيب منها. حلاوة الإيمان متى ينزل عبد حلاوة الإيمان؟ يعني قد تحب شيء في ذهنك أنت تحب ماذا حلوة عليه، متى تجد الحلاوة؟ هل تجد هذه الحلاوة بمجرد أنك تحب هذه الحلوة اللي في المحل الفلاني أو في الدكان الفلاني أو في المعرض الفلاني؟ لا، إنه لا يجد هذه الحلاوة ولا يطعم بها حتى يدرك هذا المحبوب الذي يحبه، حتى يدرك يحصل هناك إدراك. فإذا حصل إدراك لما يحب عندئذ يشعر باللذة ولا يشعر باللذة قبل ذلك. واحد يحب مثلا هريسة مثلا موجودة في المحل، هل هو يشعر باللذة وهي بعيدة عنه؟ لا، لا يشعر باللذة إلا إذا قربها إلى فيه واستطعمها واستطعمها وأدركها، عندئذ يحصل باللذة. حلاوة الإيمان نفس الشيء، لا يشعر بها الشخص إلا إذا حصلها وأدركها. فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أشياء: من أدركها أدرك لذة الإيمان وأدرك حلاوة الإيمان وسروره وسعادته، وبمنطوق بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة من لم يحقق هذه الثلاثة أو أحدها لا تحصل له الجنة، أو إذا حصل بعض من بعض يحصل عليه النقص مقدار ما فاته. وسنذكر إن شاء الله تعالى كلاما جميلا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع المهم الذي ينبغي علينا أن نعتني به. يعني إذا يسأل نفسه كلام هذا الذي نقوله هل هو يشعر به؟ هل هو في يوم الأيام في يوم من الأيام بحث عن حلاوة الإيمان في قلبه؟ هل سأل نفسه هل قلبي يستلذ بالإيمان؟ هل يشعر بسعادة الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان كما جاء صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم دين رسوله ذاق. إذا هذا الحاجة فيها ذوق وفيها استلذاذ وفيها حلاوة وفيها سرور، فكل واحد عليه أن يسأل نفسه هل هو إذا فتش في نفسه يجد أنه ذاق هذه الحلاوة؟ إذا لم يجد، إذا كان الجواب أنه لا يشعر بشيء، يعني أن يراجع نفسه ويبحث عن الخلل. والطريق سهل ميسور الآن، سنوضحه بين أيدينا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن، وجد بهن ثلاث، يعني ثلاث خصال، ثلاث خصال. من كنا فيه وجد بهن، معناه أنه من لم توجد فيه لم يجد حلاوة الإيمان. هذا هو مفهوم مخالفة. لذلك المؤلف بعد هذه الرواية أتى برواية أخرى في صحيح البخاري: لا يجد العبد، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. فالحديث الأول الذي معنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يدل عليها بمفهوم، يدل بمفهوم المخالفة على أن من لم يحقق هذه الثلاث لا يجد حلاوة الإيمان. أما الرواية الثانية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، هذه منطوق، يعني لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحقق هذه الثلاث. يعني انظر الآن سبب إيراد المؤلف هذه الرواية بعد الرواية الأولى. شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أخبر المجلد العاشر صفحة 55، هذا مجلد يسمى مجلد السلوك، وذكرت لكم بأن أول رسالة فيه هي التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وفي رسالة أخرى في هذا السلوك ذكرت لكم في ذات الماضية، وأيضا فيه شرح الرسالة الطهيرية. قال شيخ ابن تيمية في المجلد العاشر: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. يعني أول شيء المحبة، طيب وبعدين؟ فمن أحب شيئا أو اشتهى إذا حصل له مراده، إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. فانظر الآن: واللذة أمر يحصل عقب أو عقيد إدراك الملائم، اذا اللذة والسرور تحصل عندما يدرك الانسان الشيء الذي يلائمه، سواء كان من طعام ام من شراب ام من زوجة ام من صاحب او اي شيء اشتهاه، تحصل له اللذة بعدما يدرك الملائم، يعني المناسب الذي هو المحبوب او المشتهى. عندك الان ثلاث اشياء، المحبة او الاشتهاء هذا يكون في الاول، ثم يسعى الانسان لادراك هذا المحبوب او هذا الذي يشتهيه، فاذا حصل هذا الذي يشتهيه ويريده وادركه حصل عنده اللذة والسرور والاستمتاع، ولا تحصل هذه اللذة لمن لم يدرك. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في ناس كثير يحبون الخير ويحبون السعادة ويحبون أمور الإيمان، لكنهم لا يسعون لتحصيلها، لا يسعون لتحصيلها، يكتفون بمجرد الكلام فقط والرغبة. واحد عاوز ينجح ولا يذاكر، واحد يريد ان يكون غنيا ولا يسعى ولا يشتغل ولا يعمل، واحد يريد ان يكون عنده اولاد ولا يتزوج، هذا يحب شيء من المال والدنيا او النساء ويريد ان يشعر باللذة، ولكن هيهات هيهات. متى يشعر بها؟ بعدما يدرك هذا المحبوب، يسعى لإدراكه. في موضوعنا هذا هناك يدعون المحبة ويريدون أن يشعروا بلذة المحبة، لكنهم لا يحصلون عليها إلا بعد تحصيل أشكالها، ومنها هذه الخصال التي ذكرها، التي ذكرت في هذا الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويفسر هذا الحديث يقول: وإنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة، تحقيق محبة الله بكل درجة. اسمع الآن: وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة الرب لعبده، وتكمل محبة العبد لربه. مرة ثانية: بقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه، وتكمل محبة الرب لعبده. بقدر أن تسعى في تكميل هذه العبودية تكمل محبة الرب جل وعلا لك، وتكمل محبتك لربك جل وعلا، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا، بل لا يكون العمل لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون الله وأن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى: بل لا يكون العمل لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله والإخلاص، وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب والمستحب، يعني تحصيل الأمور الواجبة وتحصيل الأمور المستحبة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرط الأول: فليعمل عملا صالحا، هذا شرط الاتباع أو توحيد الأمور المرسل. والشرط الثاني: الإخلاص. قال رحمه الله تعالى بفتاوى في المجلد العاشر في صفحة 15: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله مخلص لم يعمل عمل الله يذوق من حلاوة هذه العبودية ما يمنعه من عبودية غيره ويذوق من حلاوة محبته من حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره. يعني إذا ملكت محبة الله جل وعلا على العبد شغاف قلبه لم يقدم عليها محبة أي أحد كان مكان، لكن الشرع يأتينا من نقص هذه المحبة في قلوبنا ومن عدم الاهتمام بهذا الجانب. يقول ومن حلاوة محبته لله، يعني ذاق من حلاوة محبته لله ما يمنعه عن أو من محبة غيره. إن ليس عند القلب لا أحلى ولا أمل ولا أطيب، إن ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان. مرة أخرى، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان. فيش حال عند القلب الصادق أحلى عنده ولا ألذ ولا أسعد له من حلاوة الإيمان، هي التي يعيش معها في السعادة ويغمر معها في كامل السعادة والحبور والسرور والهناء من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. ثم يفسر ذلك ويقول وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله. إذا انجذاب القلب هنا ليس كما يقول الصوفية، فالانجذاب الصوفي الذي يكون عبارة عن شبهات وخزعبلات وتعلق بالشياطين، لا، هنا انجذاب القلب إلى الله جل وعلا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فيحصل القلب على المحبة أو فتحصل المحبة في القلب. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله على درجة ثانية، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه. القلب تجتمع عنده العبادات، الإنابة، المحبة، الإنابة، خائفا منه، راغبا راهبا، اجتمع فيه المحبة مع الرغبة والرهبة، كما قال تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه. انتبه الآن، فيجمع الآن الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، لتعرف العلاقة بين الثلاثة، بين المحبة والخوف والرجاء، لأن هذه الثلاث عبادات قلبية سيتكلم عليها المؤلف على ذلك. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه، يعني هو سعى للمحبة وسعى في تحصيلها وسعى في تكميلها ابتغاء طريق جل وعلا وابتغاء الموعود الذي وعد به، وفي نفس الوقت هو يخاف ألا يتحقق له ذلك لتقصير منه لنقص فيه، فهو يسعى دائما لتكميل هذه المحبة ويخاف أن يكون أتى بها على الوجه الذي يرضي ربه ومولاه جل وعلا، فهو دائما يسعى بين المحبة وبين الخوف وبين الرجاء. فعندما يأتي بالطعام يرجو أن تقبل منه ويرجو أن يكون أتى بمراضي الله ومحابه جل وعلا، فالعبد دائما بين هذه الثلاثة، المحبة قائده تقوده، والخوف والرجاء جناحان يطير بهما. جعل العلم المحبة بمثابة الرأس في الجسد، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين. يخاف إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه، وفي فتاوى وحصول المرغوب، لكن إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وعدم حصول مرغوبه، يعني على العبارة كذا، يخاف من عدم حصول مرغوبه، يعني ما يرغب فيه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. العبد الصادق يكون بين هذين الأمرين، المحبة تتركه ويكون بعد ذلك بين الخوف من أن لا يكون قد أقدم عليه أو قصر، وأيضا يرجو فضل الله واسع كرمه وسافة. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالصالحون الأنبياء قبل ذلك الأنبياء ويبشرون الصالحون كلهم يسعى إلى رضوان الله جل وعلا وإلى محابه، وأن يحقق هذه المحبة على الوجه الذي يريد. ومع ذلك فهم في الأخير يرجون رحمته ويخافون عذابه، مع هذا السعي الحثيث لتكميل المحبة والبحث عن مراد الله جل وعلا والإتيان بها، فهم أيضا أو مع كل ذلك يخافون عذابه ويرجون رحمته. وهذا كله يرد على المتصوفة من ينسب إليها رابع عملية ما قالت الله من كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، وكنت أعبدك رغبة في جنتك فلا تدخلنيها. هذا الكلام كلام يرده ما نسبه من أن عباد الله جل وعلا وأن أولياء الله جل وعلا يدعونه رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم أثنى الله جل وعلا على عباده الأنبياء الصالحين وذكر بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وذكر هنا أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أولياء الله جل وعلا يجمعون بين هذه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. لذلك قال من قال من أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يعني واحد بس يقول لك أنا بحب الله جل وعلا، تصلي لا والله صلاة الجمال، تأخذ زكاة مالي اللهم يلزمنيه زكاة المال، فانت على حج بتحج بين الناس العوام الصغيرين، اما انا خلاص وصلت المحبه بتاعت وصلت لمرحله فوق التكاليف فوق العباد. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زنديق لماذا؟ لانه خرج وتملص من العبادات. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، يقول لك والله أنا يكفيني رجاء بالله جل وعلا ويكفيني أن قلبي عامر، طبعا هنا عمار خلاص مش مهم، أعبد الله جل وعلا مش مهم، أتعبد الحدود مش مهم، أهم حاجة هنا في عمار من عبد الله الرجاء وحده فهو ملحد لا يضر عنده مع الإيمان معصية. والمؤمن الموحد من عبد الله بالحب والرجاء. المؤمن الموحد من عبد الله بالحب المحبة والخوف والرجاء. هذه الجملة مهمة جدا وينضبط لك بها مسائل كثيرة وتستطيع أن تروح إليها على فرق كثيرة جدا من متطوفة مرجئة خوارج ممن يمشي على ضربهم ويمشي في ضربهم. يقول شيخ الإسلام في المجلد العاشر صفحة 25 فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة الله محبة العبد لله الإسلامية. الحلاوة يجدها متى؟ وتكمل عند هذه الحلاوة وتزداد بتكميل المحبة لله. كلما ازددت حبا لله جل وعلا ازددت احساسا بهذه الحلاوة وبتلك اللذة. وذلك بثلاثة أمور. ذلك بثلاثة أمور هي موجودة في الحديث. الإسلام يضع لها عناصر. تكميل هذه المحبة. العبد دائما يسعى في تكميلها. ثانيا تفريعها. في نطق في الشروط نقلت تفريغها الفتاوى والصواب تفريعها يعني ما يتفرع لهذه المحبة ودفع ضدها يعني ثالثا دفع ضدها. اذا يتم هذا بثلاثة امور تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ما يضادها. وهذه الثلاثة موجودة في الحديث. تكميل هذه المحبة بأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. مما سواهما يعني إيه؟ يعني ممن يحب المحبة الطبيعية. وليس الكلام هنا على محبة الأنداد يعني مما سواهما يعني الأنداد لا. هذا أمر منتهى منه. هذه محبة شركية. لكن المقصود ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما يعني من اهل واصحاب المحبه الطبيعيه. فلا بد ان تكون محبه الله ومحبه رسوله اعظم ممن يحب المحبه الطبيعيه مما سواهما من زوجه من مال من اولاد من اهل من تجاره من بلد من عشيرة من قبيلة. وتفريعها لا يتفرع عنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا يحبه لأجل الدنيا لا يحبه لأجل المصلحة. يعني يحب الشخص لأن هذا شخص مطيع لأن هذا الشخص مجتهد في الطعام مجتهد في العمل الصالح. طيب وما علامة ذلك؟ يعني كيف الواحد يعرف من نفسه أن هو يحب فلان لله ولا بيحب المصلحة والمصالح أو لدنيا؟ علامة ذلك أن هذه المحبة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. يعني عاوز تعرف ان انت بتحب فلان دي لله ولا بتحبه عشان مصلحة المصالح او دنيا او قرابة او عشيرة. اهل العلم جعلوا قاعدة فيها ان هذه المحبة التي تكون لله لا تنقص بالجفاء. يعني فلان زي قالوا شهرين ثلاثة ما تصلش بيه ولا زاره ولا قال لك انت فين ما تقولش لا خلاص. يقول بعض الناس انا هشيل اسم الجوال بتاعي خالص. لا طالما انت تحب لله لانه انسان مطيع وانسان مجتهد في الطاعات ومجتهد في العمل بالله جل وعلا طالب علم تشعر فيه بالصدق حتى يجب عليك ينبغي عليك ان تنقص هذه المحبه. لكن انت لم تحبه من اللي هو بيتصل بيك اطمئن عليك او اللي هو بيتصل بيك او بيجيلك عليه انك عاوز ايه. لا انت احببته من اجل انه مطيع وعادل وداعيه ونحو ذلك. فينبغي عليك ان تعذره ربما يكون عنده شيء شغله عنه، ربما يكون مريض، ربما يكون عنده من الاعذار ما الله به عليه. اذا هذا اول علامه. اردت ان تعرف فلان هذا انت تحبه في الله وتحبه للدنيا فهذه العلامه ان هذه المحبه لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالذل. العكس، واحد كل يوم يتصل بك ثلاث مرات او ياتيك اطمئن عليه او بدون ما تقول له انا عاوز كذا ياتيك بالاشياء التي تحبها او تريدها مما ترغب فيه مثلا من الامور الدنيويه التي تسهل لك امور حياتك فلا تزداد محبه له من اجل ذلك. اذا هذه محبه لدنيا. اما محبه العبوديه ومحبه الطاعه فلا تزداد بالامور الدنيويه، لا تزداد الا اذا وجدته يسعى حديثا في امور الاخره، في الاجتهاد في الطاعات، في الاجتهاد في العبادات، في الاجتهاد في العمل الصالح، في الاجتهاد في النفقات، في الاجتهاد في الصدقات، في الاجتهاد في الحج، في العمره، في الذكر، في قراءه القران. هذه التي ينبغي ان تزيد بمحبتك لها. هذا الكلام نقوله لمن او لماذا؟ لان كثير من الاخوه ليس عندهم نظام منضبط في هذا المساله. تسال عن فلان ولا فلان خلاص ما عادش ندعو به. ليه؟ والله نفسه وحاله وما عادش يقدر يصلي ولا يدخن ولا بيعمل. لا، الحكم ان تنظر فلان هذا هل ما زال مطيعا؟ هل ما زال على الطاعه وعلى الاستقامه؟ هل ما زلت تراه في اماكن الطاعه والعبادات وحضور العلم ومجالس العلم والذكر ونحو ذلك؟ هذا هو المكان. ليس المكان انه وصل قطعا او برك ام لا. اذا نسوق هذا الكلام لكي يعدل الانسان ميزانه وينظر في ميزانه هو صحيح. اذا علامه المحبه لله يعني تحب المرء لا تحبه الا لله، علامه هذه المحبه الا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالطاعه. والامام احمد رحمه الله تعالى يروى عنه انه يقول كم من شخص لا نراه في السنة إلا مرة هو أحب إلينا ممن نراه في اليوم أكثر من مرة. ممكن واحد يشوفه في السنة مرة واحدة هو أحب إليك من الناس كلهم تراهم في اليوم 20 مرة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان أحرص على الطاعة وأحرص على العبادة وأحرص على العلم وأحرص على الدعوة من ذلك أو ذلك. إذا هذا ما يتعلق بتشريعها. الثالث ودفع ردها يتبع ضد مكملات الإيمان بأن يكره ضد الإيمان. وإيه ضد الإيمان؟ الكفر. أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. أن يتبع ضد الإيمان ويكره ان هو يصير في الكفر او يعود في الكفر. نص الحديث ان يكره ان يعود في الكفر. بعض اهل العلم فسر العود هنا ليس معناه ان هو كان كافر واسلم ثم رجع. لا، العود معناه الطيروره، ان يكره ان يصير في الكفر. كما يكره أن يقذف في النار. يقذف في النار، يعني تخيل واحد الآن يلقى في نار الدنيا. أنت الآن تخيل نفسك لو وضعت صابع على عود كبير، طب وضعت يدك على الزجاج، كم من الألم تشعر به، وكم سيحصل لك من الأذى والاحتراق، ما بالك إذا وضع الإنسان كاملا. يكره هذا ويحفظ من هذا أشد الهروب، أموال الدنيا كلها ونعيمها لا يساوي ولا تساوي غمسة واحدة في نفسه، كما جاء في الآية الصحيحة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أعظم واحد في الدنيا منعم نعيم وأموال ومطعومات ومشروبات، لكن هذا من أهل النار يغمس في النار غمسة واحدة، يغمس في النار غمسة ثم يخرج منها، يقال له هل ذقت نعيما قط؟ يقول والله ما ذقت نعيما قط، كل نعيم الدنيا هذا كله ينساه بغمسة واحدة والعياذ بالله. إذا هذا الإيمان الذي عند المسلم لا تساويه أموال الدنيا ولا ملء الأرض ذهبا، ولا يساويه أي لذة من لذات الدنيا ونعيمها. فالإيمان هو النجاة، وهو السعادة، وهو اللذة الحقيقية في الدنيا. إذا هذا هو منهج ابن تيمية فيما يتعلق في كمال محبة العبد لله جل وعلا، لأن ذلك يتم بثلاث أشياء: تكميل هذه المحبة، تسريع هذه المحبة، وأن يحب المرء بإذن الله، وأن يدفع ضد هذه المحبة، يدفع ضد الإيمان، يدفع الشرك، يكره الإنسان الشرك ويكره الكفر. يقال بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان إذا رأى مقام غض البصر، وكيف أن ينظر إليه لأنه يعبد أحد البان من دون الرحمن سبحانه وتعالى. يكره الكفر ويكره الشرك ويكره الصلبان والأصنام والأوثان، ويكره أن يكون في هذه أو بين هؤلاء بمعابدهم في دورهم، أعظم مما يكره أن يلقى في النار. هذا كلام الإمام ابن تيمية فيما يتعلق بشرح هذا الحديث، حديث أنس في الصحيحين. إذا نأخذ من الحديث شيء بواقي، فلما كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان فيستلذ الطعام ويتحمل المشاق، يستلذ الطعام لله وفي سبيل الله، ويتحمل المشاق لله جل وعلا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لماذا قال لنا سواهما بضمير التثنية؟ الجواب لتلازم المحبتين، لتلازم المحبتين، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة لمحبة الله، من لوازم محبة الله جل وعلا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن الله أمر بها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا الدليل على أنك تحب الله. كم من واحد يقول أنا أحب الله؟ قل هذا الدليل، فاتبعوني. إذا لأن الله أمر بها، ثانيا لأنه صلى الله عليه وسلم الذي أتانا بهذا الخير وبهذا الهدى وبما فيه السعادة والسلام، ثالثا لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل من حقق هذه المحبة، محبة العبودية وخير من حقق هذه العبودية من خلق الله سبحانه وتعالى، ولأنه هو الذي جاء بالقرآن الكريم من عند الله جل وعلا الذي فيه هدى ونور. من أجل ذلك وغيره نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعظم من محبتنا لأولادنا وأبائنا والناس أجمعين. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض لوازم الأحبة، ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان أثر أربعة أمور من لوازم الأحبة، أربعة أمور من لوازم الأحبة: الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. الحب في الله والبغض في الله، والولاء والحب والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفران والشرك والمعصية. هذه أربعة أمور ذكرها من لوازم المحبة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه، تنال ولايه الله بذلك. ولايه الولايه، الولايه معناها المحبه بفتح الولايه، والولايه الاماره، الولايه الاماره. هذا على قول راجع بعضهم من اهل الهوى، وبعض المفضل يقول احدهما في الولايه الحسيه والثاني في المعنويه، والراجع عن الولايه هي بالفتح المحبه، والولايه الاماره. الحب في الله والبغض في الله تابع لمحبة الرب جل وعلا، يكمل بكمال هذه المحبة ويضعف بضعفها، ويضعف بضعفها. الحب في الله والبغض في الله تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى. جاء في سورة أبي داود من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال صحيح رواه بدون سننه عن أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وجاء في مسند أحمد أيضا إسناد حسن حسن زيد الرابع: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق غرى الإيمان، ما معنى الحب في الله؟ يعني أن تحب العبد المطيع، أن تحب العبد المؤمن لأنه يحب الله ويطيعه ويأتي بما يحبه الله ويسارع الخيرات ويقيم شعائر الله جل وعلا. هذا معنى الحب في الله. والبغض في الله معناه أن تكره تبغض الكافر والمشرك وتبغض العاصي لأجل معصيته. العاصي المسلم والمؤمن يحب على قدر ما فيه من الإيمان ويكره ويبغض على قدر ما فيه من المعصية. هذا اسمه الفاسق الملي، الفاسق من أهل القبلة يعني الملة، والفاسق الملي جسد الإيمان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. فالفاسق يحب لما فيه من إيمان ويبغض لما فيه من الفسق والمعصية، فلا يحب كلية ولا يبغض كلية. أما الكافر فإنه يبغض كلية، والمشرك كذلك والمنافق كذلك. من أحب في الله، من أحب في الله. هل في هنا في هناك احتمال ان تكون سببيه او ظرفيه؟ اذا قلنا في الله سببيه، في معناها لاجل الله او لاجل طاعته لله، وتحتمل ان تكون في ظرفيه يعني احب في ذات الله وفي شريعه الله جل وعلا، وابغض يعني الكفار والمشركين والمعاصي لله، ووالى. الولاية هي المحبة والنصرة والإعانة، المحبة والنصرة والإعانة والمساعدة. والى بالله وعادى بالله من كفر أو أشرك وعصى ولو كان أقرب قريبا. لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإنما تنال ولاية الله بذلك، تصبح وليا لله جل وعلا إذا أحببت أولياءه وعاديت أعداءه أصبحت وليا لله جل وعلا. وشيخ الإسلام ذكر قاعدة في الولي في كتاب الفرقان، أن الولي هو كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي، فمن كان مؤمنا تقيا كان له وليا. ما عندناش بقى الولي اللي يحطه على النعش يطلع يجري ويصيد، ولا بدل ما نجي من هنا هنأخذنا ورحنا على البحر ونفس هنا إن عندي ناس انطلاق ما عرفناش نلحق، فيكون إنسان لم يكن ثابت أو إنسان مجنون أو مخبول أو لا يعرف شيئا عن التعاطي والمدى لم تصار بينه وعرفناش من جيبه. لا، من كان الولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي يتقي الله جل وعلا فهو ولي من أولياء الله جل وعلا، كان مكان مكانه او زمانه. بشكل ما فصلت هذه مثل الكتاب الكبير الفرقان، الفرقان الفارق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، لابد ان نميز هذا ولا تقتر كلام الناس. يقول لك يشوف فلان لابس الخرقه او الخيش من زمان او بنزل من بقه رياله او نحو ذلك، هذا ولي. الولي والمطيع جل وعلا التقي الذي يأتي الأوامر ويجتنب المناهي والنواهي، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإمام التقوى، التقوى والعمل الصالح، الإمام التقوى والعمل الصالح. وكتاب الفرقان كتاب مهم جدا، لا بأس الإنسان هو يقرأ أو يختصره، خاصة نحن في هذا العصر في اشتباه شديد في هذه المشهد الولاية وفتنة الناس في أصحاب الصخور والأضرحة والأولياء. جاء واحد فجر يصلي مع الفجر يقول عندنا مشكلة، قل أقاربي في مكة قاهرة فتنوا في بعض الطرق الصوفية، حتى ان رئيس امير المرينة قد مات وهم يعلمون انه لا يزال حيا ويذهبون الى قبر ما يقال السيدة المسيحة ويقيمون عنده الحضرة والمحاضرة، يقول ماذا نصنع؟ اقارب له العائلة كلها دخلت في هذه الطريقة، يقول تعبنا معهم في الكلام النقاش. في حد عنده حل؟ في حد عنده جواب؟ ايش محمد عنده جواب؟ الطريقة كلها دخلت، العائلة كلها دخلت في احد الطرق هذه، ويأتون المقام سيدنا سيسى ويستفتحون به ويتبركون به ويحضرون الحضرة، وصاحبنا هذا ينهاهم فلا ينتهوا. يقول ايه الحل؟ إلا أرغمني أرغمني أعطي الفجر مثل الشباب في على أمر حاجة هو ينتظر الآن إلا أرغمني فقلت له في كان عندنا ساعة عبد المنعم الجزاوي في الاعترافات كنت قبورية فعلت تأخذ عطية ويقرأ منه عليه قصة هذا الرجل الذي كان قبوريا ثم دعي وبالتدريج لم يتقبل الدعوة ثم بالأخير من الله عليه بالهداية وإلا في الأمر صعب جدا إذا تمكن هذا الشخص في قلب الإنسان أقول لك صاحب هذه الطريقة من الصعيد مات وهم الآن يعتقدون أنه حي وقد دفنوه بأيديهم عندنا اعتقادات في بلادنا وفي غيرها باطلة لكنها راسخة في قلوب الناس كرسوب الجبال لكن الشكوى لله سبحانه وتعالى هو عليه التوفيق وعليه الهداية الإنسان لا يأس ويدعو ويبين الحق ربما لصادف ذلك وقتا تفتح في قلوب هذه الهداية وقال لك الأمر صعب جدا كم من الناس مات على هذه الضلالات كم من الناس مات على هذه الشركيات يطلب رب العالمين ويطلب دعاءه وعبادته ويأتي يدعو لولي الفلاني أو لولي الفلاني ونحن في هذه الأيام يسرين الآن بافتتاح مسجد الحديد الذي فيه قبر الحديد وهو بلاء جديد قطع فترة وتنجدد القام عنده الموالد والحضرات والمزارات ويصبح سكنة جديدة تحت الإمام والأحد خاصة بعد تسجيله وتكبيره والناس وكلنا يعرف وكل أهل البلد يعرفون أنه لا يوجد في هذا القبر أحد والذين حضروا القبر والمكان ونحن ذهبنا إلى هناك قالوا لم نجد فيه أصلا ولا حتى عظمى ومع ذلك نقيم الصريح أعظم من الأول وأطول من الأول وأوسع من الأول لكن يقارب ثلث الملك النقيم ومن بنوه ومن سيصلون فيه يجزمون أنه لا يوجد أحد مدفون في هذا القرن قبل الحديث ومع ذلك ترى الموالد ومن صنع العام الماضي ومن قبله بثلاثة أيام وأسبوع يأتي الناس من بلدان مختلفة للاحتفال بالحج. الأمر صعب جدا واحتاج إلى دعوة متواصلة وبيان إلا فكم من الناس يموت على هذه الشركيات وهذه الضلالات شركة الربوبية شركة العبادة شرك الأسماء والصفات كن يدعو هذا الميت ويعتقد أنه يسمع دعاءه ويجيب رجاءه ويعطيه سؤاله ويقضي حاجته ويجعل المرأة تحمل والولد يرجع من السفر ويعطي من يحتاج ويغني الفقير هذه كلها ضلالات وشركيات تحتاج إلى جهاد ومجاهدة واستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا قال الحمد لله وابغض بالله ووالى بالله وعاد بالله انما تنال ولايه الله بذلك قلت الولي وكل مؤمن تقي هذه الاربع التي ذكرها شيخنا او ذكرها في الحديث الاثر هذه الاربع هي ثمره الايمان ومن دعايا الاسلام الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك لن يجد عبد طعم الايمان حتى يكفي هذه الاربع الحب في الله والبغض في الله اوسع ورى الايمان وقد صار عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا ابن عباس يقول هذا في عقله اكثر مؤاخاه الناس واحد بيحب الثاني ويمشي مع الثاني وبيصادق الاخر وبيعتمد به من اجل دنيا إذا كان هذا في العصر الأول في عصر ابن عباس في القرن الأول، فماذا لو رأى ما في عصر الآن من مؤاخاة الناس على، لا نقول على أن الدنيا، بل مؤاخاتهم على المعاصي اللي يحب واحد عشان يشرب معاه حشيش أو قاعد معاه يشرب بانجو أو بيعطيه بالربا أو قواد والعياذ بالله ونحو ذلك. ابن عباس ذكر أن عمد مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، هذا لو قلنا الأمور الحلال، فما بالك الآن بالمؤاخاة على الأمور المحرمة أو الأمور الشركية. كان يؤاخي إنسان عليه هو يأخذه إلى الضريح الفلاني أجل يتبرك به أو يرزح له أو ينزل له أو يدعو صاحب القبر أو صاحب الطريق أو نحو ذلك. وذلك الوجدي على آله شيئان، بل يضر أهله يضر أصحابه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة كل الأسباب وكل الأواصر تنقطع عند أصرع واحدة، وهي المحبة لله جل وعلا. وما كان لله دان وانفصل وبقي في الآخرة، وما كان لغير الله ينقطع ويضر صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المبارك والمروزي وفيه ليث بن أبي سليم، وقال فيه ابن حجر: صدوق اقترب جدا ولم يتميز حديثه فجرح. والذهبي قال في ليث: فيه بعض يسير من سوء حفظه وبعض معتزله. وهذا الاسناد فيه اضطراب، لكن ما ذكرناه من الأدلة الأخرى من أهل الكتاب والأحاديث يشهد لكل جزئية في هذا على شرط، وأن الولاء والبراء وأن الحب في الله والبغض والبغض في الله والولاء والبراء من ثمرات الإيمان ومن دعائم الإسلام أو تقرر الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما جاء موسى. ختم المؤلف هذا الباب بقول ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: أي المودة، المحبة التي كان بينهم في دنيا تقطعت بهم ولم تعد تنفعهم في الآخرة. وأهل العلم المفسرون فسروها بأوسع من ذلك: تقطعت بهم الأسباب اختلاف القربات، كل اختلاف القربات تنقطع في الآخرة ولا يبقى إلا السبب الديني الشرعي، وهو الحب في الله والمودة التي أساسها الحب في الله ولله، هذه التي تبقى. أما ما كان من الأواصر في الدنيا والخرابات ونحو ذلك فإنها تنقطع في الآخرة. فالملائكة تتبرأ، تقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.